قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ناصعا مشرقا مجد يروح وغيره بالمجد آت واسأل سنابك خيل عاديات والقدس تشهد بالبطولة والثبات واسأل عن الأمجاد دجلة والفرات واسأل صلاح الدين أين المكرمات واملأ فؤادك من رحيق الذكريات صفحات 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 صفحات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علمنا أن تعظيم حرمات المسلمين والقيام بحقوقهم والشفقة عليهم وستر عوراتهم فريضة شرعية وضرورة حياتية. يقول سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والعدوان على أرض فلسطين يستلزم مواجهته، ولذلك يقول سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والعدو الصهيوني أعلن الحرب على أمتنا منذ 14 مايو 48 وسنة 56 و67 و82 ولا زال العدوان مستمرا. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكت منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أخواننا في فلسطين إخواننا، المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإخوانه على أرض فلسطين مظلومين، والمسلمون في كل بقاع الأرض مظلومين، تداعى عليهم كلاب الأرض كما تداعى الأكلة عن قصعتها. والسبب لا يرجع لقوة في العدو، وإنما السبب يرجع لضعف الأمة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالباطل لا يغلب لقوة فيه، والحل كما علمنا ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بصفحات من التاريخ ترتبط بتاريخ المقاومة الإسلامية للاحتلال منذ عهد موسى عليه السلام ومرورا بداود وسليمان في ضوء السنن الربانية، دروس وعبر. وهذا العنوان ينضوي تحته محاور كثيرة نتبين من خلالها سمت جيل النصر المنشود وسمت الجيل الجبان الذي خذل قدسه وخذل أمته، وكيف السبيل لإعداد جيل النصر المنشود. وأيضا من المحاور الترابط مستمر عبر التاريخ بين أجيال المقاومة. وحال عصرنا وحتى عصرنا الحاضر وإلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها. ومحور آخر نماذج للمقاومين زي عطا الزير ومحمد جمجوم، هنرجع لها مرة أخرى لكن أذكر العناوين. وأيضا الشيخ فرحان السعدي رفيق عز الدين القسام في كفاحه، ومرورا بسيرة شيخ المقاومة الشيخ أحمد ياسين والبطل صلاح شحادة رحمة الله عليهم أجمعين وتقبلهم الله في الشهداء. أيها المشاهد الكريم والمستمع الكريم، أود أن أذكر قبل أن نعرض للتفصيل أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل منذ أن خلق الله آدم عليه السلام واستخلفه في الأرض، وبدأ الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. والقضية الكبرى التي يدور حولها الصراع اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومقتضيات العبودية لله رب العالمين إقامة الدين ونصرة رسل الله الكرام وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام ونصرة أمة الإسلام، دي القضية الكبرى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجهاد الكافرين والمنافقين حتى يطمئن الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم ومقدساتهم. وما حرمت البشرية من نعمة الأمن والطمأنينة إلا بسبب محاولة قطاع من الناس القفز على سنة التدافع بين الحق والباطل. يقول لك السلام اختيار مصيري، العدو عنده أسلحة الدمار الشامل ويضربك ضربا ويقتل، ومش ألف ولا ألفين ولا عشرات، يقتل ويدمر البنية الأساسية ويطاردك، يفرض عليك التخلف وأنت واقف تقول السلام اختيار مصيري، مصيبة عظيمة. إذن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية، لكن قدر الله عز وجل في مرحلة من المراحل كان الله عز وجل يرسل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن ربنا سبحانه وتعالى التدافع سنة ربانية جارية، يرسل الرسل مبشرين وأنذرين، وكان يقع تدافع فكان الله عز وجل هو الذي يحسم المعركة، لم يكن قد فرض الجهاد في مرحلة من المراحل. المعارك التي جرت بين أبناء البشرية على عهد نوح عليه السلام ربنا هو الذي حسمها، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وعلى الجانب الآخر وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. معركة بين هود وأهل الباطل. القضية الكبرى كما قلنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ربنا سبحانه وتعالى عمل فيهم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ربنا كان اللي بيحسم المعركة، بل إن المعركة على عهد موسى عليه السلام الله الذي حسمها. يحكي رب العالمين حينما فزع قوم موسى إلى موسى عليه السلام الذي بعث إلى أعتى ملوك الأرض في زمانه فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حسم المعركة لما ضج الناس يا موسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كان يقول لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وجاءت اللحظة الحاسمة وحسم الله إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ بين الحق والباطل، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بحيثيات الحكم الرباني. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وعلى الجانب الآخر رآه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. يعني إذن ربنا هنا نموذج موسى عليه السلام، ربنا حسم المعركة ضد أعتى ملوك الأرض في زمانه واستخلف موسى في الأرض. وابتلي موسى عليه السلام بوقوع بيت المقدس في يد قوم جبارين كما عرضنا في المرة الماضية. وشاءت الرجل استنفر موسى قوم جبارون يسطون على بيت المقدس، وكما قلنا موسى عليه السلام استنفر قومه ولكنهم خذلوه كما ذكرنا في المرة الماضية. يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ماذا يفعل صاحب الدعوة؟ كما قلنا النتيجة قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إذن هنا الجيل الجبان الذي استمرأ الذلة والاستكانة يبدو أن التربية التي تلقوها لم تستطع إخراجهم من حالة الضعف الإيماني التي عاشوها في ظل فرعون مصر في ذلك الوقت. الجيل ما كانش مؤهل للنصر، لم تفلح التربية رغم أن الرسول تعهدهم بالتربية وعاينوا كيف أن الله عز وجل نصرهم وقضى على أعتى ملوك الأرض في زمانه واستخلفهم في الأرض، ولكن الجيل الجبان لم يكن له شرف أنه يجاهد ويحرر بيت المقدس. وشاءت إرادة الله عز وجل أنه يهلك هذا الجيل الجبان ويموت موسى عليه السلام على رمية ويدفن على رمية حجر من بيت المقدس. إذن هنا المقاومة على أرض فلسطين. وعلى العجيب النموذج القرآني اللي هو نموذج جهاد المسلمين بقيادة موسى لقوم جبارين مكانها بيت المقدس فلسطين الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين، وهي نفس البقعة التي جرى فيها ملحمة من الملاحم العظيمة بين المسلمين بقيادة طالوت وإخوانه في الإسلام ومنهم داود والمجاهدين. النموذجان هذان النموذجان يضع معلما بارزا، النموذجان الوحيدان فيما يتصل بالأرض المقدسة، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، نموذج عملي يرسي معالم بارزة في حياة الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل. إن بيت المقدس الأرض التي بارك الله فيها العالمين، التي على أرضها وضع موسى آدم عليه السلام أساس المسجد الحرام، أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، هي الأرض التي بارك الله فيها العالمين، إليها مسجدها يشد الرحال، هي وقف إسلامي ميراث الأمة الإسلامية، وعلى أرضها سيجري التدافع على هذه الأرض وحولها. وإنها إذا تعرضت لعدوان فقد أصبح من المتعين في رقاب المسلمين نصرة أهلها ودعمهم بالمال والنفس والسلاح لتحريرها ممن غلب عليها. إذن ربنا سبحانه وتعالى نموذجين. طبعا القرآن الكريم حدثنا فيما يتصل بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم نماذج للملاحم التي جرت، غزوة بدر الكبرى، أحد، الأحزاب، بني النضير، تبوك، يوم حنين. يعني الله عز وجل يعني عرض للصدام بين الحق والباطل عبر التاريخ، وخاصة المرحلة اللي هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولن يرث الأرض من عليها، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن احنا وصلنا الآن إلى مرحلة البشرية اكتمل رشدها وأصبح الصدام متعينا في حق هذه الأمة، وأن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ربنا قادر زي ما قال سبحانه وتعالى ولو يشاء الله لانتصر من الصدام مستمر. إذن من ربنا علمنا في كتابنا وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن يا أمة الإسلام في حاجة اسمها حق وفي حاجة اسمها باطل، في ناس مجرمين، في ناس قتلة، في سرقة الأوطان، في سرقة ثروات الشعوب، فهؤلاء يحتاجون إلى من يردعهم ويأخذ على أيديهم. وعلمنا كمان ودي حكمة ربانية إن بيت المقدس فلسطين الأرض المقدسة هذه البقعة منذ أقدم العصور هي محك الصدام بين الحق والباطل، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ربنا بيعلمنا بيان يعني إذا المسألة دي مش حاجة عشوائية، إذا المفروض المشكلة لازم تدرك الأمة إن ما يجري الأرض على أرض فلسطين هو صدام حول القضية الكبرى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض التي من أجلها أرسل الرسل، وهي قضية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا يقبل الله من أمة الإسلام أن تكون على سطح الأرض وهناك من يعربد ويصول ويجول ويقتل ويستهين بحقوق الإنسان ويستهين بحرمة الأوطان وأمة الإسلام على قيد الحياة، وإلا ستجري عليها سنة الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. السادة المشاهدين، إذن مرة لازم ننتبه أن قصة الصراع على أرض بيت المقدس قصة ترجع بجذورها، تضرب بجذورها في أعماق الزمن منذ عهد آدم عليه السلام ومرورا بعهد الأنبياء، ومنهم موسى ومنهم داود ومنهم سليمان ومنهم يحيى ومنهم زكريا ومنهم عيسى عليه السلام، ومنذ أن كان للعذراء البتول نوبة في المسجد الأقصى، وكانت الإمامة دواما تاريخ لا يمكن أن نمحوه، وكما قلنا لا يمكن أن يزور. الحقائق الآن الحمد لله تم كشف التزوير الفاضح الذي تعرض له تاريخ بيت المقدس الذي طعن الأنبياء في عقائدهم، كل الأنبياء الذين كانت لهم إمامة على أرض بيت المقدس، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، أبناء الاثنى عشر، داود، سليمان، زكريا، يحيى، العذراء البتول، كلهم مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالإمامة هي للإسلام وللمسلمين، لا للقتلة، لا للمجرمين، لا لسرقة الأوطان. ولذلك لن تتحرر بيت المقدس، وهي ستتحرر إن شاء الله إلا تحت لواء الإسلام، لا تتحرر تحت لواء الذين باعوا وخانوا في أسله، ولا الذين ظاهروا العدو ودعموه بكل الوسائل الممكنة، لا لمن حتى يعني ترددوا في أن يقاطعوا العدو في أبسط الأشياء. يعني إذا المفروض مرة أخرى، إذا هذه البقعة سيظل الذراع حولها مستعرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام، لأنها هي أرض المحشر والمنشر، حيث ينزل المسيح عليه السلام إلى الأرض، إلى أرض الشام، وقيل عند المنارة البيضاء في دمشق، فيكسر ويقصر الصليب ويقتل الدجال، ويصلي بإمامة إمام المسلمين، صلي بإمامة إمام المسلمين. ولهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال عن المسيح: أنا أولى الناس. شوفوا المحبة بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم للمسيح عليه السلام، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قابل عيسى عليه السلام كما قابل يحيى بن زكريا في السماء الثالثة على ما أذكر، ورحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: محمد مرحبا بابني الخالة. محمد يؤمن بكل الأنبياء والرسل، لكن هناك قطاع جاهل من أبناء البشر يرفض الاعتراف بخاتم المرسلين محمد، لكن احنا دينا وإيمانا نعترف بكل الأنبياء، كل آمن بالله وملائكته وكتب ورسله. ولذلك يقول ابن حجر العسقلاني: آخر من يموت من البشر عيسى عليه السلام، وهو صحابي لأنه هو قابل النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وآمن وصدق بهم. إذن يجب أن احنا لا نتصور أن احنا لما هينتهي نتصور أن قضية دخولنا إلى أرض فلسطين يعني دي مننا على أخواننا في فلسطين أو على أهل بيت المقدس. قضية مش صراع على حتة أرض، ولا قضية صراع على بيت المقدس ولا المسجد الأقصى، دي قضية عقيدة، صراع بين عقيدتين، أصحاب العقيدة الفاسدة وأصحاب العقيدة الحقة، أهل التوحيد أهل الإسلام. هذه القضية لازم ندركها، مش قضية المفروض ولا قضية دولتين، لا يجتمع حق وباطل على أرض الإسراء والمعراج، لازم تضع هذا في الاعتبار. وعشان كده الذين يتكلمون عن المبادرة، مبادرة الأرض في مقابل السلام، دي الأرض المقدسة يا أستاذ، دي الأرض التي بارك الله فيها العالمين، أرض النبوات، أرض الجهاد التي قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إن الله سيفتح عليكم الشام من بعدي، من العريش إلى الفرات، رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة، فإذا فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة. هي أرض الرباط وأرض المحشر والمنشر، هذه قضية لازم نضعها في الاعتبار، وليست منا نحن أو من أي إنسان من أبناء هذه الأمة. يعني هي أولا نمرأة أحد لازم نضع في الاعتبار، ليست قضية الفلسطينيين، وليست قضية الناطقين بالعربية فحسب، ولكنها قضية المسلمين، قضية الإسلام. لذلك الحاجة المستغربة لما حد يتقل من غير العالم العربي كأنه ارتكب وجرا، ارتكب. هذه أرض الإسلام، ويجب أن يتحرك لها القادة المسلمون في كل بقاع الأرض، ويتكتفوا ويكون لهم رأس لنصرة الإسلام. ده مش تكرم، ده مش فضل مننا، ده المنة لله من قبل ومن بعد أن جعلنا مسلمين وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب مرة أخرى، إذن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل. من السنن الربانية أن الله سبحانه وتعالى يمكن وينصر الذين يعبدونه ولا يشركون به شيئا، وهذا قصرنا فيه، ولذلك خذلنا ربنا. ربنا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ يقول الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى الشرط علشان ربنا يمكن: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لكن حينما تسلل الخلل إلى المعتقد وفشت البدع وفشى الظلم وفسدت السلوكيات والأخلاقيات وركن الناس إلى الدنيا حب الدنيا وكراهية الموت، ولم يأبه الناس لمقدساتهم ونسوا قدسهم ونسوا المقدسات، ماذا كانت النتيجة؟ كان لابد أن يخذلهم رب العالمين، بس يأدبهم ربنا سبحانه وتعالى، بيأدبهم يبتليهم أول حاجة علشان يطهرهم، وفي نفس الوقت يميز الله الخبيث من الطيب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربنا بيمتحننا عشان يشوفنا هنعمل ايه، هننسى مقدساتنا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذن الابتلاء سنة ربانية جارية، وإذن الأمة ممتحنة الآن. أنت مع فلسطين؟ أنت مع بني يهود؟ أنت مع المجرمين؟ أنت مع من؟ لازم لك موقف، ولذلك دي قضية لازم يبقى في عملية ترشيد المقاومة، خاصة فصائل المقاومة لابد أنها تضع في الاعتبار أن يبقى لها موقف واضح، أن يكون ولاؤها لله ولرسوله ولقضية المسلمين الأولى، مش قضية لفصائل المقاومة معينة، لا، الولاء لله ولرسوله ثم ولأمة الإسلام ولقضية بيت المقدس. والحذر، كل الحذر من الخلاف، لا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولازم فصائل المقاومة تدرك أنها قضية عقدية مش قضية شخصية ومراكز قوة، قضية عقدية، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، قضية لله ولرسوله وللمؤمنين، ولازم يدركوا يرفعوا شعار إسلامية المعركة، لأنه بدون رفع شعار إسلامية المعركة والاستسلام لله عز وجل في الصغيرة والكبيرة لن يكون هناك نصر. وهذا يستلزم ثقافة شرعية ونشر العلم الشرعي، وأيضا ثقافة تاريخية، وأيضا لأنه بدونه كما قلنا لا يمكن أن يتحقق النصر. يبقى مرة أخرى لابد من أن يكون على وعي بأهمية إعداد إنسان العقيدة، وهذا ما لاحظناه. يوشع بن نون عليه السلام كما قلنا المرة الماضية لما وجد أن أهل فلسطين يعني أو بيت المقدس خزلوا قضيتهم وعاقبهم الله بالتيه، يعني عاوز أقول هنا في عقوبة من السنن الربانية، لما الأمة تنقص عن القيام بفرض الله عليها تعاقب، فالأمة عوقبت بالتيه 40 سنة حتى مات الجيل الجبان أو يكاد، وولد الجيل المجاهد وتم تربيته، فقيد الله عبدا ربانيا اللي هو يوشع بن نوح عليه السلام. ودائما القائد في قوة وفي شجاعة وفي مروءة وفي فهم وفي معرفة بطبيعة الإنسان، وعنده قدرة على التربية والإعداد، عارف أن الجهاد في سبيل الله يعني هذا يحتاج إلى جهد، لازم يحتاج إلى رجال رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا. فكان حريصا حرص على التلافي الأخطاء التي وقعت في حياة الأمة التي عاقبها الله بالتيه في 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 سيناء اللي هي الجيل الجبان. حينما تولى يوشع بن نون خرج باتجاه بيت المقدس، ليه؟ كما قلنا لأنه عنده معرفة بتاريخ بيت المقدس، ده جزء من المعتقد، يعني ربنا شوف عظمة أهمية بيت المقدس، الله يعلم رسله عبر الوحي من السماء، أهمية بيت المقدس. دي مش أي أرض يا ناس، دي الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين، أرض النبوات، حيث كان يتنزل جبريل، وهي صنو للمسجد الحرام وصنو لمسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفيقوا يرحمكم الله. هذه القضية تحتاج إلى وعي ويقظة وجهد مبذول. ما يجري عيب، عيب كبير. حركة الأمة لا تتواءم مع قدسية المكان وخطورة القضية. القضية مش قضية إن احنا عاوزين من الناس زهمات يرجعوا، لا، دي قضية دين ومعتقد. فشوف يوشع بن نون يعرف أهمية بيت المقدس ويستنفر أمته للخروج. وخرج الجيل الذي اكتملت تربيته الإيمانية قمة في التوحيد، وأدرك أن المؤمن يعني حينما يستنفر انفروا ينفر، فنفروا وهم يستحضرون نية الشهادة في سبيل الله، نصر أو شهادة لتحرير بيت المقدس. ووقف القائد الزعيم فيهم خطيبا قبل أن يدخل على العدو ويحرر بيت المقدس من قوم جبارين، وقف فيهم خطيبا يقول: أيها الناس، لا يتبعني ثلاثة نفر. في ثلاثة أصناف ما يخرجوش معي. أن رجل بنى بيتا ولم يرفع سقفه، نمرة اثنين، رجل اشترى غنمات وينتظر الخلفة، ورجل ملك بضع امرأة وينتظر البناء. هؤلاء الذين انشغلوا بأمور الدنيا لا يصلحون للخروج لتحرير المقدسات. انظروا حولكم وشاهدوا وقارنوا. ثلاث أصناف: ناس مشغولين بالدنيا، اللي مشغول بالبناء، واللي مشغول بالبيت، واللي مشغول بالثروة بتاعته، دول ما يصلحوش. ده الجيل اللي يجب أن يستبعد من حركة المقاومة، اللي خلاص رضي بالقعود في الضفة رغم ما يجري عليها، وقبل أن يحيا حياة هذا الجيل لا يصلح. لابد أن تجري هنا الفرز يجري، علشان يعرف مين اللي يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا قدر الله عز وجل، حكمة ربانية. فإذا من هنا كانت المفاصلة، وخرج الجيل الذي يعني كان حرر نيته على أبواب بيت المقدس، ووقف يوشع بن نون ليقول: وقد آذنت الشمس بالمغيب، والله أمره أن يدخل قبل غروب الشمس. نظر إلى الشمس وقال: يا شمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى تفتح علينا القرية. فحبست الشمس حتى فتح الله على المسلمين بيت المقدس. أيها المشاهد الكريم، نموذج للمقاومة الإسلامية التي نجحت في تحرير بيت المقدس من قوم جبارين، يرسي معلما بارزا عن أهمية هذه الأرض المقدسة، وأنه لا سبيل إلى تحريرها إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريضة الجهاد. وأن الناس لم ينسوا في تاريخهم أهمية هذه الأرض المقدسة، ما تنسوهاش أبدا. النموذج الثاني للمقاومة الذي عرضنا له هو النموذج الذي ورد حينما وقعت بيت المقدس في يد جالوت وجنوده، لعلهم الأشوريون. كان في القرن العاشر قبل الميلاد. الله سبحانه وتعالى، احنا عرضنا للنموذج كاملا، لكن أنا بتكلم بعض سمات جيل النصر المنشود. يعني لما نشوف في سمات هذا النصر، جيل عنده فهم، جيل عنده وعي، جيل عنده علم، علم وفقه، علم وآمن وفقه وانطلق يعمل، مش علم فقط، علم وآمن وفقه وانطلق يعمل. لأن دي منظومة القيم في الإسلام. أول شيء فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم، ثم يأتي الإيمان، اشهد أعلم أنه لا إله إلا الله، ثم يأتي العمل، علم وإيمان وعمل. وبعد ذلك فالناس العلم في الناس الذين خرجوا لتحرير بيت المقدس من جالوت وجنوده، هذا هو النسق التربوي. ونجد أيضا القائد اللي هو طالوت، اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره ليقود الناس علشان تحرير بيت المقدس. السماء تختار نبي من الأنبياء يطلب منه قومه ابعث لنا ملكا. ألم ترى إلى الملك من بني إسرائيل؟ بني إسرائيل النبي المسلم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، مش إسرائيل التي انتحلت اسم هذا النبي الكريم. لا لا، ده النبي المسلم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. ألم ترى الملك من بني إسرائيل بعد موسى قال لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال العسيت إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طبعا ده يعني إذن فيه مسائل توقفية. النبي سأل الله عز وجل فعين له قائدا. السماء تتصل بالأرض لتعيين قائد يجب أن يتحرك لتحرير بيت المقدس. ولو أخلصنا النية لله رغم العدوان المدعوم بالقوى العظمى سينصرنا الله، بس نخلص النية لله، نتجرد لله. فإذن السماء وتعين القائد. وكان الاعتراض أن يكون له الملك عليهم، وجاء الرد إن الله اصطفاه عليكم. ربنا هو اللي اختار القائد عشان تحرير بيت المقدس. وذلك أحمد ياسين ده اختيار رباني، المقاد ما اختيار رباني، الرنتيسي أم النضال اختيار رباني، القادة اللي موجودين في اختيار رباني. لأن تحرير القدس شرف، لأن الجهاد شرف، لأن المقاومة شرف، لأن الاستشهاد شرف. وهذه هذا الشرف لا يناله أحد إلا بتقدير العزيز الحليم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك الرجل قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هنا طبعا القيادة لازم يكون عندها خبرة سياسية، عندها علم، لازم يكون فيها عندها قدرة على التربية والتعليم، فقه، علم، لأن عندهم خبرة بالشؤون العسكرية، بشؤون القيادة، بمعرفة الأمة بشعبها، عارفة لأنه بيقود أمة باتجاه معركة فاصلة من معارك التاريخ. إذن هذا سمت جيل النصر المنشود. وذلك قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وبعدين كانت الآية، وبعدين أراد القائد الواعي الفاهم، القائد الرباني، ما ربنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وما ضعف لما أصابه. يعني إذن كأين من ربيين قاتل معه ربيون كثيرون فما هو مواهن وما ضعفه من هؤلاء. نعتقد إخواننا الصحابة رضوان الله عليهم وأحمد ياسين وإخوان رحمة الله عليهم أجمعين. إذن المفروض هنا قاتل معه ربيون كثير. العالم الرباني استنهضهم وأراد قبل أن يخوض بهم المعركة النهائية يجربهم، فمنع عنهم الماء واستنفرهم لمشوار طويل، مشوا مشوار طويل لغاية ما يعني. وقال لهم بعد ذلك ولما برزوا ولما فصل طالوت بالجنود مشى مشوار طويل منع عنهم الماء، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شوف الفقه، كم من فئة قليلة حينما يتواجه الحق والباطل، يتواجه الصفان، الذي يغلب هو جيل التوحيد، هو جيل النصر المنشود، والذي يهزم هو الجيل الذي يشرك بالله ولا يأبه للقيم ولا للأخلاق. النصر والعاقبة للمتقين. ولذلك قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى إذن هنا سمت جيل النصر قائد واعي عنده علم بطبيعة النماذج التي سيقودها باتجاه تحرير بيت المقدس، أحسن تربيتهم، أحسن إعدادهم، خلاهم يحرروا النية وهم على أبواب، وهو في نفس الوقت طبعا تم الأخذ بالأسباب كلها، لأن الإعداد جزء من الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم. ولذلك حينما تواجه الصفان بعد ما أعد ما في الوسط أدرك القائد وأدركت الأمة لقد أخذوا بالأسباب ربوا وأعدوا، لكن كل هذا لن يؤتي ثمرة إلا بالتوفيق من الله العزيز الحميد. لذلك ولما برزوا لجالوت وجنوده توجهوا إلى الجهة التي تملك النصر، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كانت النتيجة فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا هو الطريق ولا طريق لسواه لتطهير الأرض من المجرمين والقتل وسفاك الدماء سرقة الأوطان. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ويوم تقاعست الأمة عن أداء فرض الله عليها كان لابد أن تستزل وتستبح معها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. سبحان الله، درس واعي. ثم يأتي بعد ذلك التمكين، ولولا دفع وعلمه الكتاب ربنا سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء. وإيه الملك لربنا؟ يبقى هنا السنة الربانية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض استخلاف، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمكين للدين، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يأمنون. الشرط يعبدونني لا يشركون به شيئا. فشرك جيل قمة في العبودية لله رب العالمين، أخذ بالأسباب، آمن أن تحريم بيت المقدس فريضة، انطلق يؤدي أعظم الأداء، فكان هذا النصر والتمكين. هذا الخبر كما قلنا وقع أين؟ على أرض بيت المقدس، على الأرض المقدسة، الأرض التي بارك الله فيها العالمين منذ كم قرن من الزمان؟ القرن العاشر قبل الميلاد، يعني هذه حوالي 30 قرن من الزمان، 3000 سنة. وإذا بعد القضاء على العدوان كانت النتيجة قامت دولة إسلامية على أرض بيت المقدس على رأسها داود عليه السلام. ولهذا يقول رب العالمين دولة إسلامية على رأسها داود وبعده سليمان عليهما السلام وهما نبيان مسلمان. لما جاءت ملكة سبأ لما قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وهو نبي مسلم وما بنى هيكلا كما يقول الجهلة، ولم يثبت التاريخ ولا الحفائر الأثرية إن كان في حاجة اسمها هيكل خراب ولا غيره، تزوير للتاريخ وحفائر سنوات طويلة لم يعصر على ما يزعمون، فشلوا. وهذا أثبته الأثريون الأوروبيون، لأن هذه أرض الإسلام عمرها من عمر هذه البسيطة التي خلقها الله سبحانه وتعالى للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أنا عاوز أقول هنا في هذه الأرض بنى سليمان أعاد بيت المقدس، كما ورد في الحديث الذي رواه النسائي لما بنى سليمان بيت المقدس مش أورشليم ولا أورسالم ولا الكلام اللي بيقولوه ده، لما بنى هذا كلام محمد ما ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى، هذا الوحي ما ينطق عن الهوى. لما بنى سليمان بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة ما من أحد يتوضأ في بيته ويخرج لا ينهزه إلا الصلاة في المسجد، مش في غرية الخراب، في المسجد، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني قصد البيت المقدس مكفر للذنوب يا سادة، مش أي حتة أرض، مش أي مسجد، قصده مكفر للذنوب. مشاهدته تعتبر يعني فضل من الله عز وجل إن الإنسان يكحل عينيه بمشاهدة المسجد الأقصى كما كان يتمنى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. مرة أخرى السادة المشاهدين، إذن قامت دولة إسلامية دينها الإسلام، إليه تدعو وعنه تنافح، والوقت لا يسمح لنا بتفصيل في هذا اللقاء، لكن ممكن كيف وظف سليمان قوته اللي ربنا سبحانه وتعالى مكن له في الأرض، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، والريح غلوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر والنحاس، وداود عليه السلام الله الله صنعة لبوس لتحصنكم، لأن داود كان مجاهدا نبي مسلم، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أخ لمحمد، هو ده اللي حرر بيت المقدس، ده اللي قتل جالوت رغم أنه كان صبي صغير تحت قيادة طالوت عليه السلام. نبي مسلم أصبح خليفة المسلمين يطبق شرائع الإسلام، وكان قمة. شوف عشان تشوفوا سمت، أدي سمت الدولة، دينها الإسلام، إليه تدعو وعنه تنافح وعنه تصرف كيد الكائدين. أدي قائد المسلم، أدي الملوك العظام، أي هؤلاء القادة العظام، الدعوة إلى الله همهم، وتسيير الجيوش لنصرة الإسلام همهم. ولذلك سيدنا سليمان عليه السلام حينما أرسل رسالة لملكة سبأ يدعوها إلى الإسلام، إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وحينما تلكأت وأشار عليها مستشاروها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، وصل الخبر لسليمان، قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وكانت النتيجة لما علمت ملكة سبأ بأن المسألة مسألة جد وأنها دعوة للإسلام، أعلنت بين سليمان، لأن داود كان مجاهدا نبي مسلم، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أخ لمحمد، هو ده اللي حرر بيت المقدس، ده اللي قتل جالوت رغم أنه كان صبي صغير تحت قيادة طالوت عليه السلام. نبي مسلم أصبح خليفة المسلمين يطبق شرائع الإسلام، وكان قمة. شوف عشان تشوفوا سمت، أدي سمت الدولة، دينها الإسلام، إليه تدعو وعنه تنافح وعنه تصرف كيد الكائدين. أدي قائد المسلم، أدي الملوك العظام، أي هؤلاء القادة العظام، الدعوة إلى الله همهم، وتسيير الجيوش لنصرة الإسلام همهم. ولذلك سيدنا سليمان عليه السلام حينما أرسل رسالة لملكة سبأ يدعوها إلى الإسلام، إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وحينما تلكأت وأشار عليها مستشاروها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، وصل الخبر لسليمان، قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وكانت النتيجة لما علمت ملكة سبأ بأن المسألة مسألة جد وأنها دعوة للإسلام، أعلنت بين سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن هذا ملك من ملوك الإسلام، هو داود وهذا خليفة همهم نشر الإسلام، ومن أجل دفع العدوان على الإسلام ارجع إليهم فلنؤتينهم بجنود. كم منا سير جيوشه لنصرة الإسلام، كم من قادتنا وزعماءنا، كم منهم سير الجيوش لنصرة المسلمين في المستضعفين في الأرض. وقف للمحاسبة، الموت يأتي بغتة يا قادتنا يا زعماءنا. نسأل الله لكم الجنة، ونسأل الله لنا ولكم الهداية، ونسأل الله لنا ولكم هذا. لقد كان لكم في رسل الله هؤلاء أسوة حسنة، وفي محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. حرك سليمان وداود الجيوش لنصرة دين الله، لكن هؤلاء الناس سبحان الله لما نشوف سيرتهم كجيل النصر المنشود القيادات، كان داود قمة في العبادة، صيام وقيام الليل والذكر والاستغفار، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى سخر الجبال والطير يسبحن معه، كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، مش بيعطل الجهاد، لا، يصوم يوما ويفطر يوما وما بيتكسلش ولا يفر إذا لاقى. وأفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، صوام قوام، ويصنع الدروع ليقي أمته من العدوان، وعلمناه صنعة لخبوس لتحصنكم من بأسكم. ورغم هذا القائد اللي كان خليفة على أرض امتدت حدودها عبر الشام وجزيرة العرب ومصر. هذا الرسول الكريم يقول عنه رب العالمين أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل من صنعت يده، وكأن ما أكل أحد، كلام محمد صلى الله عليه وسلم عن داود، ما أكل أحد طعاما طيبا أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن أخي داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج لدولة إسلامية تأسست أقامها الله بعد تحريرها بيت المقدس من قوم جبارين. دي الأرض التي باركنا فيها العالمين، وتشمل الشام وتشمل جزيرة العرب وتشمل مصر وتشمل ما وراء أرض الرافدين. هذه أرضنا، أرض مقدسة، أرض مباركة، لا يحل لقوات أجنبية أن تتداجن عليها، لا يحل لقوى البغي والعدوان أن تعيث في هذه الأرض فسادا. هي أمانة في رقابكم يا أمتنا، يا أمتنا أفيقي، الموت يأتي بغتة. وأود أن أذكر بآيتين، ثلاث آيات وردت فيما يتصل قبل الخبر الذي أورده القرآن الكريم عن قصة طالوت وجالوت. يحكي رب العالمين علشان يعلمنا درس بعد في بداية اللي يقول لنا يا جماعة إن الجهاد في سبيل الله لن يقصر الأجل والقعود لن يطيل العمر. الجهاد في سبيل الله لنصرة المستضعفين وتحرير الأوطان لن يضمن الرزق، والقعود لن يحرمكم من الرزق. يعني فلذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قبل ما يورد ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى قالوا نبينا لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يقول عز وجل ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألاف خرجوا خلفين من الموت، ومع أن لكل أجل الكتاب كانت النتيجة ماتوا وبعدين ثم أحياهم، عشان يقول لهم في النهاية إن الجهاد لا يقصر الأجل، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فإذا نستحضر النية جهادا في سبيل الله لتحرير مقدساته وإقامة الدين والزود عن أعراض المسلمين وأعراض المسلمات الحرائر، لا أقول فقط على أرض فلسطين ولكن على كل أرض يذكر فيها اسم الله عليه. لما نسمع نشوف اليومين اللي فاتوا ما يجري على أرض العراق، إن أربع نسوة ما نعرفش اللي حصل لهم على أرض العراق، وعشرون شخصية يؤخذون من بيوتهم في وجود قوات أجنبية، ونسمع يقول لك هؤلاء ما عرفش القاعدة، قاعدة إيه وكل قاعدة، أمال فين المخابرات اليهودية، فين المخابرات الإسرائيلية، فين المخابرات الأجنبية اللي بتشيل الفتن في بلاد المسلمين. إذا لن ينقذ أمتنا من هذا البلاء إلا العودة إلى الله، إلى أن نسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مرة أخرى وقاتلوا في سبيل الله وعلم الله سميع عليم، ثم يأتي بعد ذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أي الإخوة المشاهدين والمستمعين، أعرج سريعا على المحور اللي هو الترابط بين حركة المقاومة منذ أقدم العصور وبين المقاومة المعاصرة. هذا هو تاريخ أمتنا منذ أقدم العصور، هذه هي عقيدتهم بالنسبة لبيت المقدس، هذا هو الجهد الذي بذلوه، تربية وإعداد لتحرير بيت المقدس ولا طريقة سواه. ونعرض بسرعة فائقة لنا كم نموذج من نماذج المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين، لأن الشيء الذي يجب أن ننتبه إليه، كم من الناس موتى تحيا القلوب بذكرهم، وأناس أحياء تموت القلوب برؤيتهم. مرة أخرى، كم من الناس موتى تحيا القلوب بذكرهم، زي عز الدين القسام، زي محمد جمجوم، زي فؤاد حجازي، كم من الناس تحيا القلوب بذكرهم، صلاح شحادة، وأناس أحياء تموت القلوب برؤيتهم. ومن هؤلاء الذين نعرض لهم عطا جمجوم وفؤاد حجازي، وعطا فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم، والثلاثة كانوا شهداء ثورة البراق الأولى سنة 1929. هذه ونلمح سادتنا أمامنا صورة عطا الزير. هذا منهم، هذا الشباب الثلاثة. قبر عطا الزير أمام السادة مشاهدينا، نسأل الله أن يغفر لهم ويتقبلهم في شهداء وتحيا الأمة بذكراهم. أنا عاوز أقول الثلاثة هؤلاء كانوا ضمن 338 فلسطينيا لما خرج اليهود عند حائط البراق وقالوا الحائط حائطنا، فتصدى لهم الشعب الفلسطيني، وكان الإنجليز يحتلون بيت المقدس عشان تعرفوا. وهذا أيضا قبر محمد جمجوم، وهذا هذا يذكرنا هنا التذكرة، أن تذكرنا هؤلاء الناس يذكرون بأن الجهاد فريضة شرعية. الثلاثة دول كانوا ضمن 338 شخصية فلسطينية، بعضهم استشهد وبعضهم حدث له إصابات لما خرج اليهود. وهذا قبر فؤاد حجازي أمامنا، جزاكم الله خيرا، شكر الله لقناة الناس الجهد لكي يعني تحيي هذه الذكرى في قلوب الناس. الشيء الذي أؤدي وأذكر هي لما خرج اليهود وقالوا الحائط حائطنا، تصدى لهما الشعب الفلسطيني. طب فين الأمة؟ كانت الأمة غائبة عن الوعي. فاللي حصل بالضبط، شكلت الإنجليز عشان نعرف من الذي رمانا بهذا البلاء. أود أن أذكر أن الجنرال ألمبي قائد الجيوش الحلفاء دخل احتل فلسطين، جنوب فلسطين، وسط فلسطين، ودخل بيت المقدس في 7 سبتمبر 1917، وقال قلمة لو الأمة وعتها، قال الآن انتهت الحروب الصليبية. إذن الإنجليز كانوا بيعتبروا أن دي حروب صليبية، ورغم وكان هذا استدراجا منهم من الله عز وجل. المسألة الثانية أو النموذج الآخر الذي أود أن نذكر به هو صلاح شحادة في مسيرته الجهادية، وهو يعتبر القائد العام لكتائب عز الدين القسام. هذا الرجل كما هذه صورة الأخ الكريم رحمه الله رحمة واسعة، صلاح شحادة نشرت صحيفة الخليج الإماراتية يعني حديثا نقلا عن زوجته، قالت إن السجانين الإسرائيليين أحبوه داخل السجن وهم أعداؤه، حتى إن أحد الضباط الصهاينة قال له أنت أحب إلي من أبي، فقد جئت هنا وأنا أكرهك أكثر مما أكره الشيطان، لكن ما إن رأيتك حتى أحببتك أكثر من أبي. سبحان الله، هذه الشخصية سبحان الله يشاء الله عز وجل أن يمضي. هو يعتبر اللي هو كان يعتبر القائد العام لكتائب عز الدين القسام، لما قضى حوالي 11 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني قبل أن يخرج في 14 مايو سنة 2000، وتم قتله بقرار من شارون عليه لعائن الله. يقولوا هجمت عليه الحكومة، استخدمت اليهود طائرات F-16 وألقت بقنبلة زنت 1000 كيلو جرام على المبنى الذي يقيم فيه البطل صلاح شحادة ليسفر الهجوم عن قتل البطل ومعه زوجه ورفيقة جهاده السيدة ليلى خميس وابنته إيمان ومساعده القائد المجاهد زاهر نصار، إضافة إلى 11 طفلا أصغرهم في الشهر الثاني من عمره. وأصيب في الهجوم 160 شخصا، وتم تسوية 5 منازل الأرض وتدمير المنزل الذي كان فيه البطل شحادة، وهو مكون من 4 أطباق. أيها السادة المشاهدين، هكذا يتعامل اليهود مع المسلمين، رغم أن احنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا، قال لا تغلوا ولا تغدروا، ونعى عن التحريق بالنيران، مش بقنبلة 1000 كيلو جرام يلقيها على الأطفال والنساء والبيوت المدنيين، 1000 كيلو جرام. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المسلة وعن التحريق بالنيران، ألا تغلوا ولا تغدروا. سبحان الله، أنا شبعتي لم يلم. الشيء الذي يلفت النظر
وكنت سأبتئت على الوقت ولو قليلا. يعني قالت تعرض للتعذيب فترات، لكن قال أحد الشيخ جمال أبو الهجاء قال له بعد أن خرج من السجن، قال له: يا مصطفى، لقد انتهى دورك في الجهاد ومقارعة العدو، فاليوم هو دور التلاميذ، أما أنت فقد كبر سنك، وإن المطاردة عليك ستكون صعبة، وبإمكانك أن تفيد الدعوة في المجالات السياسية والاجتماعية والدعوية، لكن شحادة لم يقبل بالتقاعد، وقال كلمة: يجب أن نرتقي إلى المحاربة بالدماء، وسنواصل المقاومة مهما كلفتنا، وإن فقدنا السلاح فسنقاتلهم بأيدينا. علينا أن ندرك أن الشعوب المضللة لا تستيقظ إلا بدفع الضريبة من دماء، هذا هو النموذج، إلا بدفع الضريبة من دماء المسلمين، فلا بد من تقديم القرابين وعلى مشهد من العالم، ولا بد من التحدي السري والعلني. أيها المشاهد الكريم، هذا نموذج للمقاومة المعاصرة، وهي ترتبط بأحمد ياسين وبحركة المقاومة الإسلامية، وترتبط أيضا بعز الدين القسام وبغيرهم من إخواننا الذين لم يتسع المكان لاستعراضهم بعد أن دخل الوقت، ولكن أود أن أقدم هؤلاء الذين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذا صراط ربك مستقيما، لا هذا هو صراط ربي مستقيما، لا تتفرقوا، لا تتعدد بكم السبل، لا سبيل أمامنا. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا على أرض فلسطين، وأن يهيئ إلى هذه الأمة علماء ربانيين وقادة ربانيين يحفظون صفوفها ويقودونها بكتاب الله وإنقاذ له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ناصعات مشرقات.